إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وإيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لماذا الابتلاءات؟ ولماذا المحن؟ ولماذا يترك الله دماء المستضعفين في فلسطين تسفح وأشلاءهم تمزق؟ ولماذا يقتل الشيوخ والنساء والأطفال؟ أين الله؟ أين ربنا؟ أسئلة خطيرة وشبهات تتردد الآن بعد أزمة غزة على ألسنة الكثيرين في الأمة، ممن تعصف الآن بقلوبهم هذه الريح، ريح الشك أو ريح اليأس أو ريح القنوط. حتى قال قائل: أين ربكم؟ وأريد اليوم بتوفيق الله ومدده أن أفند هذه الشبهات، وأن أجيب على هذه التساؤلات، مع أنهم قد رأوا بأعينهم نصر المستضعفين في غزة وهزيمة اليهود المتغطرسين. نعم، بكل المفاهيم العسكرية والسياسية والإنسانية والأخلاقية حتى والإعلامية، هزم اليهود المتغطرسون وهزم المسلمون المستضعفون. ومع ذلك تثور هذه التساؤلات وتطرح هذه الشبهات، وأود منذ البداية أيها الأفاضل أن أؤصل لحضراتكم أنه لا يقع شيء في كون الملك جل وعلا إلا بقدر وحكمة. هذا هو الأصل الذي أنطلق منه في تفنيد هذه الشبهات وللجواب على هذه التساؤلات. أكرر: لا يقع شيء في كون الملك جل وعلا إلا بقدر وحكمة. لا تتصور أن شيئا ما يقع في هذا الكون الكبير الفسيح من العرش إلى الفرش ومن السماء إلى الأرض إلا بقدر الله جل وعلا، بل وقد كتب الله وقوع هذا الشيء في الكون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال الله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان بالقدر خيره وشره ركن سادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا. لا يصح إيمان المرء إلا إن حقق هذا الركن مع بقية أركان الإيمان. روى الإمام مسلم في صحيحه بمقدمته البديعة الناصعة، قال مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر أي بنفي القدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوانض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم، ويزعمون ألا قدر، وأن الأمر أنف أي مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد أن يقع ويحدث. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. ثم سأله عن الإسلام ثم قال: أخبرني عن الإيمان. وهذا هو الشاهد. فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن أركان الإيمان بالله أن نؤمن بالقدر خيره وشره. فما وقع لإخواننا في غزة وما سفكت قطرة دم واحدة وما تناثرت قطعة لحم واحدة، ولا هدم بيت ولا هدم مسجد ولا هدمت مستشفى ولا أحرقت مزرعة ولا قتل هؤلاء إلا بقدر. لا يقع شيء في الكون إلا تحت سمع الملك وبصر الملك وبعلم الملك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق، إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وأرجو أن ينتبه إخواننا بأن الزمن المذكور في الحديث ليس زمن التقدير، وإنما هو زمن الكتابة، وإلا فإن زمن التقدير أزلي. إن أول ما خلق الله القلم فقال له جل وعلا: اكتب. فقال القلم: ربي وماذا أكتب؟ فقال الله تعالى: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالتقدير في الحديث، وهذه لفتة عقدية في غاية الأهمية، التقدير في حديث عبد الله بن عمرو ليس زمن التقدير، الزمن ليس زمن التقدير، وإنما هو زمن الكتابة، وإلا فإن التقدير أسبق من الكتابة، لأن التقدير أزلي. إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي صحيح مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى الذكاء والفطنة والعجز والمرض والضعف إلى غير ذلك، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، بالرحم أي بأرحام النساء على وجه الأرض، إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا فيقول الملك، أي للملك جل جلاله، أي ربي، نطفة، أي ربي، علقة، أي ربي، مضغة، أي ربي، أذكر أم أنثى، أي ربي، أشقي أم سعيد، أي ربي، ما رزقه، أي ربي، ما أجله. وفي رواية: فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. لابد أن تكون على يقين بهذا المعتقد، وألا تعصف ريح الشك بقلبك أبدا. لا تتخيل أن شيئا يقع في كون الملك بغير أمر الملك، أو أن شيئا يقع في الأرض بغير إذن خالق السماء والأرض. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما هزم اليهود، وأنا أعي ما أقول ولا أهرف بما لا أعرف، نعم لقد هزم اليهود هزيمة نكراء على الرغم من كثرة الدماء والأشلاء والخراب والدمار، لكنهم هزموا شر هزيمة ولم يحققوا هدفا واحدا من أهدافهم الخبيثة التي وضعوها قبل هذه الحرب المدمرة على أرض غزة، أرض الشرف والصمود والعزة. ما عادوا بهدف واحد، ولا حتى بهذا الجندي الأسير الذي وعد جنرالات الحرب من اليهود أنهم سيعودون به من أرض غزة وسيبحثون عنه داخل كل بيت وداخل كل مزرعة وفوق الأرض وتحت الأرض، ولن يعودوا إلا به. فما عادوا إلا وهم يجرون أذيال الخيبة والهزيمة والعار. أقول والله أنا لا أجد سببا واحدا من الأسباب المادية التي بذلت للنصر على هؤلاء، لا أجد البتة ابتداء وانتهاء إلا نصرة رب الأرض والسماء. والله ما نصر الله المستضعفين إلا لما تعلقت قلوبهم برب العالمين، إلا لما علموا أن العالم الغربي والعالم العربي والإسلامي قد خذلهم، إلا من رحم ربك من أفراد. وحينئذ تعلقت القلوب بملك الملوك وجبار السماوات والأرض، بالحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام. فكان ما كان، بعد 3 أسابيع عاد اليهود يجرون أذيال الخيبة والهزيمة، واتخذوا قرار وقف الحرب، وانسحبوا انسحابا كاملا من وحل غزة، ولن يصبروا حتى يتخذ إخواننا من المجاهدين قرارا مشتركا معهم، لأنهم ذاقوا على أرض غزة مرارة الهزيمة ومرارة الخيبة ومرارة الذل، وعرضوا أنفسهم وكشفوا وفضحوا أنفسهم أمام العالم كله بأنهم ما عرفوا السلام ولن يعرفوا السلام إلا إذا كان السلام موافقا لأهوائهم متفقا مع رغباتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. إنها نصرة الله جل وعلا، إنها إرادة الله سبحانه وتعالى، إنه تقدير الملك، كل شيء بقدر. لا تسود دولة، انتبه، لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يضرب حاكم بالنعل ويزول إلى مزبلة التاريخ إلا بحكمة الملك وبتقدير الملك وبإرادة الملك. لا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر ملك الملوك. حقيقة إيمانية قرآنية عقدية، يجب أن يستقر هذا المعتقد في القلب، يجب أن يستقر هذا المعتقد في القلب. وأنا لا تعنيني في هذه القضية كلها إلا أن يتجدد الإيمان في قلوب الأمة، وإلا أن تصحح الأمة إيمانها بربها ومعتقدها في ربها وتوكلها على الله ورجاءها في الله وثقتها بالله، ولتعلم علم اليقين أن شرقا أو غربا لن ينصرها، لأن النصر من عند الله وحده. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا يقع شيء إلا بقدر وإلا بحكمة. ولا أريد أن أطيل لأجيب على كل هذه الأسئلة. لا يقع شيء إلا بقدر وبحكمة. يا أخي أنا أعجب لك، أعجب لك حين تنسب لنفسك الحكمة في عطائك وفي منعك. أنت لا تنفي الحكمة عن نفسك قط. إن أعطيت ولدك الصغير تقول أعطيه الحكمة، وإن عاقبت ولدك الكبير تقول أعاقبه لحكمة. يا للعجب، أفتنسب لنفسك الحكمة في عطائك وفي منعك، وتنفي الحكمة عن الحكيم الخبير في عطائه وفي منعه؟ أمر غريب. وما آتاك الله جل وعلا من حكمة إنما هي محض هبته وفضله، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإذا كنت أدعي وأزعم أنني حكيم في قولي، وحكيم في غضبي، وحكيم في عطائي، وحكيم في منعي، وحكيم في سخائي، وحكيم في سلبي، أنسب لنفسي الحكمة في كل أقوالي وأفعالي، وإنما هي محض فضل الله علي، وإنما هي محض توفيق الله لي. أفأنسب الحكمة لنفسي في كل قول وفعل، وأنفي الحكمة عن الله جل وعلا في أقواله وأفعاله؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة هي عطاء الله وفضل الله جل وعلا للحكماء على الأرض. فاعلم يقينا أنه لا يقع شيء في الكون إلا بحكمة وإلا لحكمة. وإن غابت الحكمة عن الخلق جميعا فما غابت ولن تغيب عن الخالق سبحانه وتعالى. نعم، فما الحكمة إذن من الابتلاءات ومن الفتن والمحن والدماء والأشلاء التي تمزق؟ استمعوا إلى إجابات حاسمة واضحة من الحق تبارك وتعالى، وأقول: وإن كان المؤمن الصادق ولو غابت عنه الحكمة يؤمن إيمانا راسخا كرسوخ الجبال الرواسي بحكمة الله في أقواله في كلامه وفي أفعاله جل وعلا، ولا يحتاج إلى أن يتعرف على هذه الحكمة، فإن عرفها ازداد إيمانه وازداد يقينه وازداد حبه وازداد توكله وازدادت ثقته في الله وازداد اعتصامه بالله. وإن غابت عنه الحكمة ما تزعزع إيمانه ولا تضعضع يقينه ولا اختلت ثقته في الله سبحانه وتعالى. لماذا حرم الله الذهب على الرجال؟ لا أدري. لماذا فرض الله الظهر أربعا؟ لا أدري. لماذا فرض الله المغرب ثلاثا؟ لا أدري. لماذا فرض الله صيام رمضان 30 يوما؟ لا أدري. لماذا فرض الله الحج بهذه الأركان بهذه المشقة البالغة؟ لا حرج أن تجتهد وأن تقول: إن الله ما فرض كل هذه العبادات إلا رحمة منه بخلقه ليحققوا التقوى ليكونوا أهلا لفضله ورحمته. لا حرج إن قلت ذلك. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهي رحمة منه بالخلق ليهيئ الخلق ليكونوا أهلا للوقوف بين يديه. يا أخي، أنت لا تفكر أن تقف في يوم من الأيام بين يدي ملك من ملوك الدنيا أو رئيس من الرؤساء إلا وأنت تهيئ نفسك معنويا إلى غير ذلك، إلى هذا الموقف، وهذا عبد من عباد الله جل وعلا. ألا تعتقد أن وقوفك بين يدي الله يحتاج إلى إعداد، يحتاج إلى تهيئة، يحتاج إلى صناعة؟ هذه التهيئة وتلك الصناعة بهذه الأوامر والنواهي والحدود التي فرضها الله عليك ليؤهلك بها لتكون أهلا للوقوف بين يديه وللقيام بين يديه جل وعلا. تدبر هذا فما أروع هذا الجواب. لعلكم تتقون، لعلكم تكونون أهلا للقيام بين يديه، لعلكم تكونون أهلا لدخول جنته، للنظر إلى وجهه الكريم، لصحبة نبيه في جنات النعيم. هذه منح ومنن لا ينالها كل أحد إلا إذا صفت نفسه وطهرت سريرته وصار أهلا لهذا الفضل والفيض. ليس كل أحد يقرب من أهل الفضل، ولا يدخل أحد من أهل الفضل أحدا إلى بيته، ولا يقرب أحد من أهل الفضل أحدا من رحابه إلا إن كان يحبه، وإلا إن كان أهلا لهذا الفضل. فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، وأنت لا تستحق هذا الفضل، هذا القيام بين يدي ملك الملوك، هذا النعيم في جنة عرضها السماء والأرض، إلا إن هيئت، إلا إن أعددت، إلا إن صنعت. أولم يقل ربنا للكليم موسى ولتصنع على عيني، أولم يقل ربنا للكليم موسى واصطنعتك لنفسي؟ إذن لابد لك من صناعة، ولا بد لك من إعداد، ولا بد لك من تهيئة. انتبه، انتبه للجواب. وبدون المحن والفتن والابتلاءات لن تعد ولن تصنع أبدا، لأنك تسير في الرخاء والدعة، قد يغيب عنك كثير جدا من أمراض نفسك وأنت لا تدري. أنت في الرخاء لا تعرف نفسك، وأنت في الدعة لا تعرف نفسك، ولا تعرف حقيقة قلبك، ولا تعرف قدر إيمانك. فإذا ما جاءت المحنة وجاءت الفتنة وتعرضت لها، كما يوضع الذهب في النار ليخلص الذهب من الشوائب العالقة به، كذلك تأتي المحن وتأتي الفتن وتأتي الابتلاءات لتمحص المؤمنين، لتظهر المنافقين للصف المؤمن، ليبين الله للمؤمنين حقيقة إيمانهم، وليبين لهم المنافقين المندسين في صفوفهم، وليطهرهم الله، وليمحصهم الله بهذه المحن من الشوائب التي تعلقت بنفوسهم والتي تكدرت بها قلوبهم، ليكونوا أهلا لحمل هذه الأمانة ولرفع راية هذه الرسالة، ليكونوا أهلا للسير على طريق محمد بن عبد الله، وليكونوا أهلا بعد ذلك للدخول إلى جنة الله بصحبة الحبيب رسول الله. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا حكم ربنا وجواب ربنا. أكرر عليك الآية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا حبايب النبي، واللي يحب النبي يزق، نحن مؤمنون. دعوة، وما أسهل الدعاوى، ما دليلك؟ اطرح دليلك على هذه الدعوة. هل حققت أركان الإيمان؟ نعم حققت أركان الإيمان. نقول بصوت مرتفع: حققنا أركان الإيمان، آمنا بالله وبرسوله. يا أخي، الإيمان بالله ورسوله ليس مجرد كلمات ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء. أنا أقول لك، لو كنت رجلا تاجرا وعرضت عليك صفقة تجارية وهي صفقة محرمة، وذكرت بالله بحكمه وبرسول الله وبحكمه، هل تمتنع بلا تردد ولا تفكير عن هذه الصفقة، ويظهر في قلبك وفي قولك وفي فعلك حبك لله وحبك لرسوله؟ أم أنك تمضي الصفقة وتقول بعدها إن شاء الله تعالى سنتوب، هذه الصفقة وسأخرج منها لله 100,000، الله غني عني وعنك وعن كل خلقه. ما حقيقة الإيمان بالله ورسوله؟ هل حافظت على الصلوات في أوقاتها؟ هل تركت الحرام؟ هل كففت اللسان عن الغيبة والنميمة؟ هل راقبت الله في وظيفتك وفي عملك وفي إنتاجك؟ هل اتقيت الله في امرأتك وأولادك؟ هل اتقيت الله في والديك وجيرانك؟ هل امتثلنا الأمر واجتنبنا النهي وقفنا عند الحد؟ الإيمان قول واعتقاد وعمل، أمانة ثقيلة وحمل ثقيل، ليس مجرد كلمات وليس مجرد دعوة. ولو كان الإيمان دعوة لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب إيمان، لكن شتان شتان بين أهل الدعاوى وأهل الدعوة الحقة. لابد من تحقيق الإيمان على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فتأتي الفتن كالنار التي تصفي الذهب، التي تظهر لمعانه وتظهر إشراقه وتخلص الذهب من كل شائبة رخيصة علقت به. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. شبهة أخرى خطيرة، توقف أيها الشيخ، أولم تقل لنا الآن بأن الله جل وعلا لا يقع شيء في كونه إلا بعلمه؟ بلى. أولا يعلم ربنا الصادق من الكاذب إلا بعد أن يتعرض الناس للفتن والمحن والابتلاءات، فيظهر المؤمن ويظهر المنافق، يظهر الصادق ويظهر الكاذب؟ أولا يعلم ربنا الصادقين من الكاذبين إلا بعد الفتن والمحن؟ والجواب كلا كلا، الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن. لو قدر له أن يكون لعلم جل وعلا كيف كان يكون. إذن ما جوابك على هذه الشبهة الخطيرة؟ انتبه أيها الفاضل، الجواب في كلمات محددة. الله جل وعلا يعلم ما أنت فاعله إلى يوم القيامة، ويعلم الصادق من الكاذب إلى يوم القيامة، ومع ذلك شاء الله سبحانه وتعالى بعدله وحكمته ألا يحاسب الخلق بمقتضى سابق علمه فيهم، وإنما بمقتضى ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال، وهذا تمام عدل الكبير المتعال. جواب أرجو أن تعض عليه بنواجذك. الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، لكنه جل وعلا شاء وقضى وقدر ألا يحاسب الخلق وألا يعامل الخلق إلا بما يصدر عنهم من أقوال وأفعال، لأن كثيرا من الناس يجيد الكذب حتى بين يدي الله يوم القيامة. من الناس من يجيد الكذب في يوم القيامة، إي والله، يقول العبد لربه: يا رب ألم تجرني من الظل؟ يقول الله له: بلى. والحديث في صحيح مسلم يقول له: بلى. فيقول العبد الجريء للملك الذي يعلم ما كان وما هو كائن، يقول له العبد: فإني يا رب لا أجيز شاهدا علي إلا من نفسي، أنا لا أريد الملائكة شهودا، ولا أريد الرسل شهودا، ولا أريد الأنبياء شهودا، ولا أريد الأرض شاهدة علي، أنا لا أجيز إلا شاهدا من نفسي. فيختم الله جل وعلا على فيه. اللسان الطويل الكذاب ده يسكت، اللسان اللي تعود على الكذب في الدنيا ومصر على أن يكذب على الله في الآخرة يسكت خالص، يخرج تماما، فيختم الله على فيه. ويأذن الله لأركانه لأعضائه أن تنطق. آه اللهم استرنا ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. تنطق الأركان وتشهد الجوارح، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا ما شهدت الجوارح والأركان والأعضاء، وخلى ربنا جل وعلا بين العبد وبين الكلام بعد ذلك، يعود العبد للسب واللعن فلا يجد إلا نفسه وأعضاءه وأركانه ليصب اللعنات عليها ويقول سحقا لكنا سحقا لكنا، يلعن أعضاءه وأركانه. فعن كنا كنت أناضل بين يدي الله أيها الكذاب البعيد الأشر. أمر عجب. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين، ولا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة بين يديك يا رب العالمين. شتان شتان بين هذا المشهد المهين وبين هذا المشهد الكريم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال يدنى، يعني يقرب المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، والكنف في اللغة الستر والرحمة. اللهم ضع علينا كنفك في الدنيا والآخرة. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه، فيقول الرب جل وعلا للعبد عبدي لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا 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 يوم كذا وكذا، فيقول المؤمن رب أعرف رب أعرف أنا فاكر يا رب أنا عارف اسمع. فيقول له الملك ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. الله اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. مشهد جميل راق رقراق. ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فتأتي الفتن لتظهر معادن العباد. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والحديث في الصحيحين. فتأتي الفتن لتظهر معادن الخلق. فالمؤمن إذا تعرض للفتنة والابتلاء والمحنة أول كلمة ينطق بها لسانه إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يصبر ويصبر نفسه لأنه يؤمن بالقدر خيره وشره، وهو يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب، ويعلم أن ما وقع وقع وفق سنن الله الكونية، إذ لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ويعلم أنه ما وقع إلا تحت سمع وبصر وعلم الملك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال أبي بن كعب والله لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. يا أخي أنت إذا ضربت ولدك وجاء أحد ليقول لك لما تضرب الولد تقول له ما أنت بارد صحيح أنت مالك يا أخي ده ابني. الله ده ابني وأنا حر فيه أعمل اللي أنا عاوزه. لو أتيت في أرض لك تملكها لتزرع فيها شجرة أو لترفع فيها بنيانا أو لتضع فيها خيمة أو لتضع فيها كرسيا وجاء أحد وقال ماذا تصنع أنت مالك يا أخي دي أرضي وأنا حر فيها ده ملك وأعمل فيه اللي أنا عاوزه. يا أخي أنت ملك من والأرض أرض من والسماء سماء من والملك ملك من فالملك أصنع في ملكه ما شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تسأل الملك لماذا فعل ولماذا لم يفعل. قال أئمة السلف كالإمام الطحاوي وغيره في عقيدته المشهورة من سأل لما فعل ولما ترك فقد كذب حكم القرآن ومن كذب حكم القرآن فقد كفر. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تمالك يا أخي أنت لا تقبل أن يشاركك أحد في ملكك وأنت ملك الملك والكون ملك الملك. لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وما ربك بظلام للعبيد إن الله ليظلم مثقال ذرة. تعرف على الله وتعرف على العقيدة الحقة الصحيحة. أنا أركز في هذه المحنة على قضية الإيمان على قضية الاعتقاد. لا نريد أن يبرد الحديد أو أن تزول هذه المشاعر التي عبئت بها الأمة لأنني أعلم أن أمتنا لا زالت مبتلاة بهذا المرض فهي تثور وتشتعل العواطف في وقت الأزمة وإذا ما انتهت الأزمة عاد كل شيء إلى ما كان عليه وسكن الماء وسكنت العواطف وهدأت المشاعر وهذا خلل كبير. بل يجب على الأمة أن تعلم أن الحرب ما انتهت ولن تنتهي إلى قيام الساعة. فيجب على الأمة أن تكون دائمة وأبدا مستعدة حتى يلقى كل واحد منا ربه وهو رافع لراية التوحيد والسنة وهو يسلم ولده هذه الراية وهو على فراش الموت يردد لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله أن يختم لي ولكم بها إنه ولي ذلك ومولاه. ثم خذ الحكمة الثانية من حكم الابتلاء. ثم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. انتبه هناك صنف من الناس لا يعرف حقيقة نفسه لا يعرف قدر الإيمان في قلبه فتأتي الفتن فيثبت بعد الفتنة المؤمنون الصادقون ولا ينكصون ولا يحيدون عن الطريق أبدا ولو مزقت أبدانهم وسفكت دماؤهم ومزقت أشلاؤهم ولو ضحوا بأرواحهم لا ينكسون على أعقابهم إنما هم ثابتون على الدرب على الدرب المصطفى والنبيين من قبله حتى يلقى أحدهم ربه. وصنف آخر كان مع السائرين يهرج مع المهرجين ويطبل ويزمر مع المصفقين ما دام يحقق المكاسب المادية الزائلة والمغانم الدنيوية الرخيصة التافهة. فإذا جاءت المحنة نكص على عقبيه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يقول لك أنا مال يا عم الشيخ، أنا ماليش دخل بالموضوع ده، أنا عندي عيلين عاوز أربيهم، الحيطان يا حبيبي لها ودان، عش عصرك يا مولانا، خلي بالك من نفسك، هي الحياة بعزقة، إلى آخر هذه الثقافة المخزية التي استشرت وانتشرت في الأمة طيلة السنوات الماضية. بئست الحياة، ما أرخصها من حياة أن يعيش الإنسان بهذه النفسية المختلة بعيدا عن الله، لا يعنيه إلا المغنم، لا يعنيه إلا الدنيا. ومهما طالت الدنيا فهي قصيرة، ومهما عظمت الدنيا فهي حقيرة، ومهما اغتنت الدنيا فهي فقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. قال الله لسيد الخلق إنك ميت وإنهم ميتون، وقال لسيد الخلق وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يموت الجبناء ويموت الشرفاء، يموت الطائعون ويموت المذنبون، يموت أصحاب الهمم العالية ويموت الجبناء التافهون الحريصون على الحياة بأي ثمن، يموت ذو الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، ويموت أصحاب الغايات الرخيصة، يموت أصحاب سفاسف الأمور. الكل يموت والكل سيموت، تعددت الأسباب، والموت واحده، وإن لم تمت الآن ستمت غدا أو بعد غد. عش ما شئت فإنك ميت، واجمع ما شئت من أموال وأطيان وعقارات فإنك تاركه، ولن تأخذ معك إلى القبر جنيها واحدة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. خذ الحكمة الثانية بعد هذه الحكمة الأولى: ليظهر الله جل وعلا بعد المحن والفتن والابتلاءات المنافقين المندسين في الصف المسلم للمؤمنين. لأن المنافق يعيش بين المؤمنين لا نعرفه، عدونا الظاهر معروف، نعد له العدة على قدر استطاعتنا ونحن نعرفه، أما المنافق فهو خبيث مندس في الصف يملأ القلوب بالإرجاف، تراه يظهر على شاشة فضائية من الفضائيات كأنه خشبة مسندة، كما قال ربنا جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فيخرج محلل ليملأ القلوب بالأرجاف، وليملأ القلوب بالهزيمة النفسية، وليملأ القلوب بالخذلان والاستسلام واليأس والقنوط. ويقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمن مع كل محنة وابتلاء وفتنة يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اللهم اجعلنا من هذا الصنف الكريم. وفي آية أخرى جميلة يقول الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وتدبروا معي هذه الآية الجميلة أو الآيات الجميلة في سورة آل عمران. اسمع، قال الله جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لن يستوعب هذا البيان وهذا الهدى وتلك الموعظة إلا المتقون. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بهذا الشرط. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اسمع، إن يمسسكم قرح، جرح، مصيبة، ألم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لكم ويوم عليكم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. اسمع إلى حكمة هذا التداول وحكمة هذا التدافع وحكمة هذا الابتلاء. وتلك الأيام نداولها بين الناس، عد معايا كده: وليعلم الله الذين آمنوا. هذه واحدة، من المؤمن؟ من الصادق في إيمانه، من الصادق حين يتعرض للفتنة والمحنة والابتلاء، من الذي سيثبت ولا ينكص على عقبيه، من الذي سيثبت على الطريق ولا يتخلى عن الطريق. وليعلم الله الذين آمنوا. اثنين، ويتخذ منكم شهداء. الله أكبر. خلي بالك بقى، ليه الدماء اللي بتسفك دي؟ ليه الأشلاء اللي بتمزق دي؟ والأطفال الصغار دول ذنبهم ايه؟ شبهات. ويتخذ منكم شهداء. اعلم أن الشهيد الذي يسقط في الميدان مصطفى، مجتبى، مختار، ليس كل أحد ينال شرف الشهادة. قلت بالأمس لطلابنا في مسجد التوحيد: لماذا لم يستشهد من جرحوا على أرض غزة؟ ولماذا استشهد من استشهد ولم يبقوا جرحى على الأرض كإخوانهم في غزة؟ ويتخذ منكم شهداء. هذا الذي مات مصطفى، مجتبى، ليس كل واحد منا يستحق هذا الشرف. أنا وأنت مكبلون بالذنوب والمعاصي، مشدودون لوحل الشهوات، غرقى في شباك الشبهات. ليس كل واحد يتمنى الشهادة فهو أهل لها، لا. ويتخذ منكم شهداء. هي الشهادة رخيصة؟ انت فاكر ان الموضوع رخيص؟ هي هيصة؟ تعرف الشهيد قدره ايه ومكانته عند الله ايه؟ قال اصدق الخلق صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه احمد والترمذي وابن ماجة والحاكم بسند حسن، قال: للشهيد عند الله 6 خصال. للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له عند أول قطرة من دمه. تم دي كفاية وخلاص، هنكمل الخمسة الباقيين ليه؟ ما خلاص، هي الشهادة رخيصة؟ يغفر له عند أول قطرة من دمه. ومن باب الأمانة العلمية فقد قيد هذا الجزء في الحديث برواية أخرى في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. شفت الدين صعب قد إيه وتقيل قد ايه؟ الدين. من اخذ اموال الناس ينوي اداءها ادى الله عنه. هذا هو الامل، ادى الله عنه. ان اخذ الدين حتى ولو سقط شهيدا، ان اخذ الدين وقد عقد النية على سداده سيتولى الله الاداء عنه، وسيتولى الله السداد عنه، لان الله جل وعلا بشر النبي بذلك في حجة الوداع. قال النبي لبلال حين آبت شمس عرفة للغروب: يا بلال أنصت لي الناس. فأنصت الناس: أنصتوا أيها الناس لرسول الله. فقام النبي خطيبا في الناس في يوم عرفة قبل أن تغرب الشمس وقال: أيها الناس أبشروا، لقد أتاني جبريل فأقرأني السلام من ربي عز وجل وبشرني أن الله غفر لأهل عرفات، اسمع، وضمن عنهم التبعات، يعني الديون، وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب وقال: أهذا لنا خاصة يا رسول الله؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب. فضل الله على الأمة. طب نرجع للحديث عشان تشوف فضل الشهادة: ويتخذ منكم شهداء. للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له مع أول قطرة من دمه، والثانية: ويرى مقعده من الجنة، والثالثة: ويؤمن من عذاب القبر، والرابعة: ويؤمن من الفزع الأكبر، يعني حين تنشق الأرض عن الناس يوم القيامة الشهيد في أمن. طب والخمسة: ويزوج من الحور العين. طب والسادسة: ويشفعه الله في 70 من أهله. إيه الفضل ده؟ وفيه رواية تانية: ويلبسه الله تاج الوقار، الدرة فيه أو الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. ويتخذ منكم شهداء. الشهادة مش رخيصة يا شباب، وليس كل أحد يستحقها، بل ولا ينالها. ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. يعرف الله الظالم بعد المحنة كما كان يعرفه قبل المحنة، لكن يعرفه بعد المحنة للمؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا. يبقى تأتي المحن للتمحيص، للاختبار. هتثبت ولا هتهرب؟ هتثبت ولا هتقول وانا مالي خليني في حالي؟ هتنصر دين الله ولا هتخذل دين الله؟ هتنصر إخوانك ولا هتخذل إخوانك وتملأ قلوب المسلمين هنا أيضا بالإرجاف والهزيمة؟ ثم تأتي الخامسة: ويمحق الكافرين. ويا لها من خامسة: محق لأهل الظلم، لأهل الكفر. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وأختم، فلقد مضى الوقت سريعا جدا، مضت ساعة وأنا والله لا أدري. أقول أختم بهذه الآية، قال الله جل وعلا، اسمع: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. هل تثق في قدرة الملك؟ هل تثق في قوة الملك؟ هل تثق أن الله جل وعلا بزلزال واحد يجعل سافلها عاليها وعاليها سافلها؟ هل رأيتم الحرائق في أمريكا ولم تستطع الطائرات في السماء إطفاءها؟ هل رأيتم زلزال الهند؟ هل رأيتم حرائق بريطانيا وزلزال بريطانيا وفيضانات بريطانيا التي قالت وكالات الأنباء كادت الفيضانات أن تعزل بريطانيا عن العالم؟ نحن ننسى. هل نسيتم شارون؟ نحن ننسى. قدرة الملك لا حد لها، وقوة الملك لا منتهى لها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لابد أن تثق في قدرة الله وفي قوة الله وفي عظمة الله وفي ملك الله وفي أنه جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالإيمان به وبالثقة فيه وبالتوكل عليه. وسامحوني على هذه الإطالة غير المتعمدة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، لابد أن نعلم أن لله سننا كونية لا تتغير ولا تتبدل، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سنة التدافع، سنة الابتلاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لابد أن نعي القرآن وأن نستوعب مراد الله ومراد رسوله، حتى لا نضرب الآيات بعضها ببعض، وحتى لا تثار مثل هذه الشبهات. وواجب على أهل العلم الآن أن يفندوا كل شبهة تطرح وتثار، حتى لا تتخلخل عقيدة التوحيد والإيمان في قلوب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا من شبابنا. لأننا نعيش عصر المعلومات بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقد تثار الشبهة في موقع من مواقع الإنترنت فتملأ الأرض في التو واللحظة، وتتردد على الهواتف النقالة وفي المجالس وفي الفضائيات والمجلات بصورة مذهلة. وتحتاج من أهل العلم ألا يتوانوا أو يتكاسلوا في تفنيدها وتوضيحها والرد عليها بأدلة ناصعة واضحة ساطعة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأبشركم كما أحب أن أبشر دائما بكلمات مكررة على سبيل التأكيد، أن الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق. مهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه ظاهر فإنه زائل، فإنه زاهق. ومهما انزوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. نعم، نبشر بكل ثقة بنصر إخواننا في غزة وبهزيمة اليهود، كما أبشر بكل ثقة في وعد الله وفي وعد الصادق رسول الله أن الجولة القادمة بإذن الله لدين محمد بن عبد الله وللمسلمين، بشرط أن نعود نحن إلى ربنا وإلى نبينا، بشرط أن نمتثل الأمر وأن نجتنب النهي وأن نقف عند الحد وأن نعلم علم اليقين أن هيئة أو مجلسا أو منظمة لن تنصرنا ولن تمكن لنا، وإنما لا ينصرنا إلا ربنا وإلهنا جل وعلا. نعم أيها الأحبة، آن الأوان أن نعتصم بنعم المولى ونعم النصير، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وعلى كل مسلم في موقعه، إن كنت طالبا أو مهندسا أو عاملا أو فلاحا أو جنديا أو شرطيا أو طبيبا إلى غير ذلك، فاشهد لدين الله شهادة عملية بتفوقك في مكانك، بإبداعك، بعلمك، بإنتاجك، بعطائك، فلن تنصر الأمة إلا بفضل الله ثم بفضل أبنائها وأولادها من الصادقين العاملين المبدعين المنتجين. فلا أريد أبدا أن يترك شبابنا كليات العلوم وكليات الهندسة وكليات الطب ومعامل الكيمياء ومعامل الفيزياء بدعوى أنهم يريدون أن يتحولوا إلى خطباء على منابر المساجد، إذ لو أراد النبي أن يحول الصحابة كلهم إلى خطباء على المنابر لجعلهم خطباء على المنابر، وإنما كلف خالدا بالجهاد وأمر مصعب بن عمير أن يتحرك إلى الدعوة إلى المدينة، وأمر معاذ بن جبل أن يتحرك إلى اليمن، وأمر زيد بن ثابت أن يجلس لكتابة الوحي، وأمر أبا ذر، وأمر عبد الرحمن بن عوف، وأمر عبد الله بن مسعود، وأمر كل واحد منهم بما يناسبه ويتواءم مع طاقاته وإمكانياته وقدراته، فكل صحابي له دور بما من الله به عليه من كفاءة وطاقة وقدرة. فيجب علينا أيها الأفاضل أن نبدع وأن نعمل وأن ننتج، وأن نعلم يقينا أنه لن تكون أبدا كلمتنا من رأسنا إلا إذا كان سلاحنا بصنع أيدينا، وإلا إذا كانت لقمتنا من فؤوسنا. أسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا وإياكم جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم أتمم النصر على إخواننا في غزة. اللهم أتمم النصر على إخواننا في غزة، وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من سقط منهم عندك في الشهداء، وداوي جرحاهم، وأذهب آلامهم، وجدد آمالهم، وارحم ميتهم، وأنزل الصبر والسكينة على أهلنا هنالك يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وفرج كربنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة الأمر إلى كل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا، واحفظ أولادنا، وأصلح شبابنا، ووفق علماءنا يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأقم الصلاة.